طيب نبدأ الآن بهذا، انتهينا من هذا الباب ونكمل الآن ما بقي من أحاديث الحج التي ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. وقف من الحديث عند حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب صفات الحج ودخول مكة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأطباح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان فيهما مسائل وأحكام مرتبطة بالحج. أولهما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخبرت أو ذكرت العلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالأبطح، وقد ذكرنا بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم 13 في منى، وهذا هو الأفضل والأكمل، فهو هديه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل. ثانيا قلنا إنه يشتمل على جملة أيضا من أعمال الحج، فإنه يبيت زيادة ليلة، ثم إنه يصبح وبعد الزوال يرمي الجمار الثلاث بما فيها من ذكر ودعاء وتوجه إلى الله عز وجل. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، توجه إلى مكة فصلى بالمحصب، ويسمى أيضا خيف بني كنانة، بقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا كله اليوم 13. طيب هل من السنة أن تذهب إلى المحصب أو إلى خيف بني كنانة كما جاء في حديث أسامة بن زيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزله من أجل الراحة والاستعداد لغد، لأنه الآن بقي عليه طواف الوداع ثم السفر إلى المدينة إلى طابة الطيبة، فلا بد أن يستريح. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيف بني كنانة حين تعاقدوا على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإسلام وأن يظهر عزة المسلمين، وأنهم جلسوا في المكان الذي تعاقد وتعاهد الكفار فيه على الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أعز الله الدين وأعلى كلمته وأظهره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ذلك اليوم وبات فيه. عائشة رضي الله عنها ما كانت ترى هذا، وتقول إنه نزل بالأبطح، وهو يعني يطلق عليه، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني كان مهيئا وطريقه أيضا مناسب حتى يصل إلى الحرم. على كل حال نحن نقول الأمر سهل، إن تيسر الإنسان من باب تتبع السنة أن يبقى في ذلك المكان، وهذا أتوقع أنه الآن غير متيسر، لأن الدنيا تغيرت ومباني وطرق إلى غير ذلك، وإلا يتوجه إلى بيت الله الحرام مباشرة. عليه الصلاة والسلام توجه إلى بيت الله الحرام فصلى بالناس الفجر، فجر اليوم 14، ثم طاف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ونفسي وما أملك من الدنيا، طاف طواف الوداع، ثم انصرف بعد ذلك إلى المدينة في اليوم 14. أم سلمة رضي الله عنها جاءت وهم يصلون صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد قرأ بهم والطور، قرأ بهم سورة الطور، وكانت تطوف رضي الله عنها من وراء الصفوف، فعلى كل حال إن بات الإنسان تلك الليلة وبقي إلى اليوم 14 فالحمد لله، إن تعجل، لا أقول تعجل، إن ذهب مباشرة من منى إلى الحرم وطاف ومضى فالحمد لله. على كل حال طواف الوداع واجب من واجبات الحج، آخر واجب من واجبات الحج ألا هو طواف الوداع. وفيه مسائل سنذكرها إن شاء الله في حديث ابن عباس الإمام الحبر البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس. الآمر هنا ولا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دائما أمر حكم قضى كذا، هذا لا شك ما هذا له حكم الرفع، فلا آمر ولا ناهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. قال رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، أنهم يطوفون بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، ويلحق بالحائض النفساء إذا كانتا قد طافتا طواف الإفاضة، فإن إذا طافتا طواف الإفاضة فالحمد لله يسقط عنهما طواف الوداع، يسقط عنهما طواف الوداع. وقد جاء مصرحا في حديث ابن عباس هنا في رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد، يعني لا يخرج أحد من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأما أنه كونه يسقط عن الحائض فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن صفية بنت حيي وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني هي معنى هل بنجلس ننتظرها حتى تطر؟ قالوا يا رسول الله إنها قد طافت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال عليه الصلاة والسلام فلا إذن، يعني لا تحبسنا. ومعنى هذا أن طواف الوداع يسقط عنها، فإذا كانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة ثم جاءها العذر الشرعي الدورة الشرعية فالحمد لله يسقط عنها طواف الوداع ولا تلزم به. كذا الحائض والنفساء حكمهما سواء في هذا الباب. أما إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة أخرته ثم تفاجأت بنزول الدم فإنها تبقى وتنتظر، يعني تأخذ سكن مع زوجها أو المهم يبقون حتى تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل ثم تطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويدخل في النية طواف الوداع، هو لأنه الآن سيكون آخر العمل. قد يسأل سائل فيقول طيب نحن الآن في رحلة دولية من خارج المملكة والآن هي حاضت وطهرها لا يكون إلا بعد أسبوع والرحلة بعد يوم، ماذا نصنع؟ نقول أعانك الله، ستجد كبار أهل العلم هناك تستفتيهم، لأن ما نستطيع أن نذكر في هذا المجلس لكل حالك كذا وحالك كذا، من ابتلي بهذا الشيء يسأل عنه أهل العلم. لكن نعم كما قلنا إذا لم تكن قد طافت طواف الإفاضة فلا بد أنها تبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. هنا مسائل، أولا الصحيح والراجح، لا أقول الصحيح أدبا مع أهل العلم وإنما أقول الراجح، أن العمرة لا وداع لها. لو أن إنسان اعتمر عمرة يعني في غير الحج هل يلزم بطواف الوداع؟ أقول الراجح أنه لا وداع له. وعندما أقول في فرق بين الصحيح والراجح، إذا قلنا الصحيح معنى أن القول الثاني خطأ، وحاشا أن نخطئ أهل العلم وكبار أهل العلم، من الناس من قالوا بهذا، وأنا ما نقول أدبا ودقة في الكلام، والإنسان يحترم العلماء ويحترم المذاهب الفقهية، يقول الراجح. ولست أيضا أنا في مقام الترجيح، أنا عبد ضعيف وطالب علم، لكن نحن نأخذ بترجيح كبار أهل العلم من رجحوا في هذه المسائل، ولا الإنسان يعرف قدره ويعرف منزلته بين كبار أهل العلم من شابت لحاهم في العلم وأضنوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في طلب العلم. نحن كما قال بعضهم يعني نقتات على موائد العلماء ونستفيد من علومهم، وإلا كما قال القائل لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن أهل الفضل، وأن يرزقنا الأدب مع العلماء ومع كبار أهل العلم ومن أمضوا وأفنوا أعمارهم في العلم، والله المستعان. إذن أقول أيها الإخوة الراجح أنه العمرة لا وداع لها، لكن لو واحد أراد أن يطوف طواف وداع نقول الحمد لله من أهل العلم من قال بالوداع، لكنه خلاف الراجح. قول مرجوح، الراجح هو أنه لا وداع لها. هنا أيضا مسألة، متى يلزمني أن أخرج؟ هو على اسمه وداع، وداع وداع، يعني توادع وتمشي. طيب بقينا الحافلة تأخرت، معنا فلان وفلان تاهوا في الطريق أو تأخروا، يقول الحمد لله لا حرج، جلست ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، لا حرج، لا يشدد بعضنا على بعض. أيضا لك الحق تذهب تشتري هدايا لأطفالك أو لمن ستقدم عليهم في بلدك، لا حرج عليك في ذلك، التشديد على الناس في هذا لا يجوز. الذي لا يصح أنك تبقى في مكة، يعني فرض الإنسان يطوف الوداع العصر والمغرب ثم يبيت في مكة وينطلق من غد، لا، نقول هنا أنت لم تطوف طواف الوداع، أنت الآن بقيت وبت ليلة في مكة، وإنما الصواب أنك تخرج. متى طفت طواف الوداع هو على اسمه وداع، توادع وسل الله القبول، ثم ازدلف بعد ذلك، انطلق، ادفع إلى أهلك. لو بقيت كما قلت بعض الساعات فلا حرج في ذلك، لا حرج، ولا يشدد بعضنا على بعض في مسألة شراء أكل أو هدايا أو عودة مثلا إلى المخيم في ميناء، نسيت بعض الأشياء، لماذا تعود؟ طيب نسي محفظة، نسي أوراق، نسي، ما فيها شيء، ترجع وتأخذ، تذهب إلى السكن مرة أخرى وتأخذ حاجات وتعود، لا حرج. يعني أقصد التشديد والتضييق على الناس بلا دليل هذا لا يجوز أيها الإخوة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن زبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الزبير ابن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها، وهو أسد قريش، كان يلقب بأسد قريش عبد الله ابن الزبير، يقال إنه هو أول مولود في الإسلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، يقال وهو المشهور أنه أول مولود في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ابن الزبير معروف يعني في سيرته أنه بعد أن مات معاوية ابن يزيد ابن معاوية، حصل ما حصل وانتقلت الخلافة إليه، قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات، حتى ويعني استتب له الأمر وقاتل المختار ابن أبي عبيد الثقفي وقتل على يد أخيه مصعب، ويعني استتب له الأمر حتى كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان بن الحكم قتال ومعارك، حتى قتل رضي الله عنه في مكة بعد أن حاصرها الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل رضي الله عنه في سنة 73 للهجرة، في سنة 73 للهجرة بعد أن استتب له الأمر. ثم عادت بعد ذلك الخلافة في بني أمية في فرعها الآخر، الفرع الأول كان في معاوية رضي الله عنه، ثم ابنه يزيد، ثم ابنه معاوية، ثم بعد ذلك انتقلت في فرع آخر، في فرع مروان بن الحكم الذي كان أمير المدينة، ثم بعد ذلك ابنه عبد الملك ومن جاء بعدهم، يعني انقطعت في عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى أجمعين. المهم أن ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، قتل كما قلت في حصار الحجاج ابن يوسف الثقفي، رماهم بالمنجنيق من جبل أبي قبيس، وله في ذلك يعني مواقف مع أمه أسماء إلى آخره. استشهد أو قتل في سنة 73، والله أعلم بحاله والله المستعان. هنا أخبر في هذا الحديث، والحديث جاءت الروايات فيه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام، المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومسجده عليه الصلاة والسلام والذي نحن نعيش في رحابه الآن بألف صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. وجاءت في هذا ألفاظ متعددة، فمثلا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. إذن معناها إذا ضربنا 100 في 1000 طلعت 100,000 صلاة. وكما قلت الحديث روي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره، فالحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذه المساجد الثلاثة. أقف هنا وقفة أو وقفات، فأقول الصلاة في بيت الله الحرام في مكة 100,000 صلاة. وقد ذكر أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفضل يشمل ما كان داخل حدود حرم مكة، وهو قول قوي ولأهله أدلة كثيرة، لا ليس هذا مقام البسط فيها، ومع أنهم يقولون الصلاة في بيت الله الحرام أفضل من الصلاة في بقية نواحي حرم مكة. حرم مكة لأن الإنسان يقرب من الكعبة ويشهد الجنائز ولكثرة أعداد المصلين ويعني إلى غير ذلك. ومن أهل العلم من يخصه ببيت الله الحرام 100,000 صلاة، وهما قولان قويان مشهوران عن أهل العلم. فعلى كل حال نحن نقول احرص يا أخي أنك تصلي في بيت الله الحرام ما استطعت إلى ذلك سبيلا 100,000 صلاة. إن أخذت بالقول الثاني وله قوته فصليت بعض الأحيان في حيك وأنت داخل حرم مكة، حدود حرم مكة، أو في المسجد الذي هو قريب منك، فأنت إن شاء الله على خير ويحتسب لك 100,000 صلاة، والعلم عند الله تبارك وتعالى والفضل واسع. هذا من جهة. من جهة أخرى يسأل بعض الناس، طيب هل الصيام مثلا 100,000 صيام، هل الدينار والدرهم الذي أنفقه في سبيل الله 100,000 دينار أو درهم؟ أقول لا، الحديث جاء في الصلاة، فكون الإنسان يعمم ويذكر هذا في بقية الطاعات قل هاتوا برهانكم، لا بد من الدليل. نعم نحن نقول يعني كون الإنسان يعني يحرص على الخير في ذلك الموقف العظيم وفي ذلك المكان الشريف ويزداد من الخير، ونعم نحن نقول نحثك ونشجعك على هذا الأمر، لكن نأخذ من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه 100,000 صيام أو 100,000 دينار ودرهم؟ لا، لا بد من الدليل، لكن نحن من باب التشجيع والخير نحث عليه. طيب في المقابل هل الذنب يعني يضاعف 100,000 ذنب الغرم بالغرم؟ نحن نقول هذا غير صحيح. الذنب نعم يعني يعظم يخاف منه في بيت الله الحرام، ما في شك الأمر عظيم، لكن أن يقال إن الذنب 100,000 ذنب هذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لكن ما في الشك أن واحد مثلا نسأل الله العافية يسرق أو يغتاب أو يعمل سوءا أو يكيد، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبين، لو أن رجل في عدن يعني في آخر اليمن أراد البيت بسوء أكبه الله على وجهه في النار، يعني مو بلازم حتى يكون في الحرم، لو الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني خطط على بلاء وعلى شر على المسلمين في بيت الله الحرام حتى لو في بيته حتى لو في خارج، فهذا يعني متوعد بالعقوبة نسأل الله العافية. لكن أن يقال إن الذنب في بيت الله الحرام 100,000 ذنب هذا أيضا ليس عليه دليل، ولكن لا شك أن الأمر عظيم ومخوف، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في بيت الله الحرام والإنسان يستشعر وأنت تقدم على بيت الله الحرام جلالة هذا البيت وعظمه وشرفه، كما قال بعض أهل العلم كان إذا أقبل على البيت أراد أن يدخل وقف على الباب قال يا ربي وقفت أمامك ما معي إلا إزار ورداء، يعني تركت الدنيا، تركت المنصب والأولاد الدينار والدرهم، أنا جاي الآن ما معي إلا دينار ودرهم، ما معي إلا الإزار والرداء. فالله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده، يفد إليه ويترك أهله ويقدم عليه يسأله من خير الدنيا والآخرة، الله حيي كريم. الإنسان الآن كما قال بعض أهل العلم لو أن إنسان يعني جاء إلى ملك ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى ويعني جاءه واستلطفه وكذا، قد يعني الغالب أن هذا الملك يعطف عليه والسلطان يجود عليه، فما بالك بإنسان يعني يتيسر له ويأتي إلى بيت الله الحرام أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض، ما في الشك. ولذلك ينتشر عند بعض الناس أن المسجد الأقصى، يعني يروج بعض الجهلة أن المسجد الأقصى أفضل وأشرف من الكعبة المشرفة، هذا كلام باطل، كلام جهل، كلام غير صحيح. كيف يعني؟ مصادم للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، أعود مرة أخرى فأقول: استزد من الخير، استشعر جلال هذا البيت، شرف هذا البيت، استشعر أن الله من عليك، تفضل عليك، جئت بقدميك بالإسلام والإيمان، بالصحة والعافية، بأمن واستقرار، وجئت إلى هذا البيت الله الحرام. يا أخي أحسن الظن في الله عز وجل، إذا لم تحسن الظن بالله وأنت في ذلك المقام، متى ستحسن الظن بالله؟ إذن يا أخي، الله الله، يقول بعض أهل العلم يعني أحدنا لو أنه قام آخر الليل تهيأ له واستعد وصلى وبكى بين يدي الله عز وجل، ثم جاء وأدى الفريضة مع الناس وفعل، يعني الله حي كريم لا يرده، مثل ما لو قالوا كان مع ملك ملوك الدنيا من الليل وهو يستعد ويجهز ويلبس ويتعطر، ثم من الصباح وهو على عتبة بابه يطرق الباب لعله يفتح له، هذا مع ملك ملوك الدنيا، مع السلطان من السلاطين، فما بالك. وأمر الله أعظم وأجل، نحن نقول هذا من باب التقريب والإيضاح، ولا أمر الله أعظم وأجل. فالله الله يا أخي، استشعر جلال هذا البيت وعظمته وقدسيته، وتذكر وأنت تطوف أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام طاف في هذا المكان، ومن قبله من الأنبياء والرسل والخلق وعالم كلهم طافوا في هذا المكان. فاستغل يا أخي الدقائق بل والثواني ما تستطيع في بيت الله الحرام، وأدب نفسك، المعاصي والذنوب أقلع عنها تماما، إذا لم تقلع هناك متى ستقلع؟ الكلام في هذا يطول أيها الإخوة. أنتقل بعد ذلك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أنعم الله به علينا من البقاء فيه الآن. نعم، صلي فيه، الصلاة فيه بألف صلاة، وهناك وهنا وفي المسجد الأقصى الفرض والنفل واحد، كلها هناك مئة ألف فرضا ونفلا، وهنا أيضا فرضا ونفلا، إلا أن الفضل هنا أيها الإخوة مختص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هناك أحد يقول إن الفضل يرتبط بالمساجد الأخرى أو في النواحي الأخرى من المدينة، لا، ما هناك فضل في المدينة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة، وما عدا ذلك لا فضل البتة، ومن زعم خلاف ذلك فهو مبطل، فهو غير محق، وفعله غير صحيح، لا يجوز. أن ما عندنا إلا هذا المسجد المبارك، سواء فيه أو في ساحاته، أو حتى لو خرجت خارج السور والصفوف مرتبطة، فأنت ولله الحمد على خير إن شاء الله وعلى فضل عظيم. المسجد الثالث وهو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الصلاة فيه أيضا بخمسمائة صلاة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما تشد الرحال لا إلى قبر ولا إلى ضريح فلان ولا إلى بركة أرض معينة أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الأقصى فقط. أما ما يزعمه بعضهم فيقول أشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قبره، هذا كلام باطل ولا يجوز، وقد اشتد نكير السلف رحمهم الله على من يقول مثل هذا الكلام، وإنما تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لك، تهيأ لك أن تذهب وتسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، فهذا طيب. إن لم يتيسر أيضا مع الزحام فلا حرج، أيضا الروضة الشريفة إن تيسر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن تيسر تصلي فهذا طيب، والصلاة فيها بألف هناك وهناك كلها واحد بألف صلاة، لأن بعض الإخوة يقول ما تيسر لحجز، أو بعض الأخوات يكون عليها الحيض وتندم وتقول أنا ما تقبل زيارتي، لا هذا كلام باطل، هذا من التشديد ومن التكلف بلا علم. إن تيسر الحمد لله صلي فيها، إن لم يتيسر فالحمد لله يصلي الإنسان في أي مكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مسائل أحببت أن أذكرها. ثم أيضا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان وهو في الحرمين الشريفين، ونسأل الله أن ييسر الصلاة في المسجد الأقصى، أن يعني يغتنم كما قلت أيضا كما قلنا في جانب العبادات من جهة ومن جانب العلم في جهة أخرى. ينبغي لك يا أخي أن تحرص على حضور مجالس العلماء في الحرمين الشريفين، وأنت والله الحمد قد رأيت وحضرت سواء هنا وعندما تذهب إلى بيت الله الحرام، ستجد والله الحمد مجالس العلماء وستجد مجالس المفتين. فالله الله يا أخي استفد العلم وحصل خيرا، وأيضا يعني ولما ترجع إلى بلدك تتواصل، هناك منارة الحرمين الشريفين فضلها كبير وخيرها عظيم. نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء وعن المسلمين خير الجزاء، وعلى نشر العلم الشرعي هذا فضل عظيم. فالله الله يا أخي إذا لم تأخذ العلم من الحرمين الشريفين ومن العلماء هنا، فهذا متى ستأخذ العلم؟ نعم خذه من هنا وواصل طلب العلم وأنت في بلدك، فالعلماء والله الحمد في كل مكان وكل زمان، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، الحمد لله الخير موجود، ولكن ابدأ الآن واجتهد واحرص على حضور مجالس العلماء في الحرمين الشريفين، وسل الله العلم النافع والعمل الصالح. نعم نبدأ الآن في الباب الأخير الذي عقده الحافظ ابن حجر، باب الفوات والإحصار. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام باب الفوات والإحصار،
باب الفوات والإحصار
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر الهدي حتى اعتمر عاما قبيلا، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب يعقده أئمة الحديث من كتبوا في السنة، ويعقده أيضا الفقهاء رحمهم الله بتغير في العبارات أو نحو ذلك، وهو أنه قد يعرض للحاج أو للمعتمر أمور قد يفوته الحج، أو قد يحصر عن الحج أو عن العمرة. أما العمرة فهي لله الحمد لا تفوت، الحمد لله يعتبر اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر شهرين، الأمر الحمد لله واسع. الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من فاته الحج، وفوات الحج أيها الإخوة يفوت بطلوع الفجر يوم النحر، يعني اليوم العاشر. من فاته صلاة الفجر ذلك اليوم، يعني من فاته إدراك الحج قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم فقد فاته الحج، لحديث عروة بن مضرس الطائي الذي قد مر بنا أنه قال أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال: يا رسول الله أكللت راحلتي، يعني أتعبتها وأتعبت نفسي، ما وجدت حبلا يعني مرتفعا أو واديا إلا وقفت حبلا إلا وقفت عليه، ولا واديا إلا نزلت فيه، يعني يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدركهم في مزدلفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر، فجر يوم النحر، صبيحة يوم ليلة مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن الحج ينتهي بطلوع الفجر. فلو أن رجلا جاء بعد أن طلع الفجر، إما تاه في الطريق أو حصل عليه عطل أو ماذا يصنع، نقول تحول كما أفتى عمر رضي الله عنه، هذه فتوى عمر ووافقه عليه الصحابة، أنه يحول حجه إلى عمرة ويتحلل. بعض أهل العلم قال: وعليه هدي، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، قالوا إنه يحولها إلى عمره ويهدي، وبعضهم يقول يحولها إلى عمره ولا يهدي، قولان قويان عند أهل العلم. فعلى كل حال هذا هو الفوات، يعني أن الإنسان يفوته الحج. أما الإحصار فإنه قد يكون بأمور، ودل الواقع والسنة على أن الإحصار يكون بأحد ثلاثة. الأول الإحصار بالعدو، وهذا قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في سنة 6 من الهجرة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يريدون العمرة، فاعترضتهم قريش في هذا، كان في السنة 6 من الهجرة، وكان في مداولات بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم، واتفقوا في النهاية على صلح. والصلح تضمن أمورا، أولا أن توضع الحرب لمدة 10 سنين لا يكون فيه قتال، وإن كان هذا قد يعني ضايق الصحابة وقالوا كيف، لكن الله عز وجل سماه فتحا، فهذا فتح عظيم، وأعقبه الفتح الأكبر وهو فتح مكة، لأنه في ذلك الزمن ما بين الفتحين، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، أسلم ناس كثير وأمن الناس وتنقلوا وارتاحوا من الحروب وما الحروب، فآمن كثير منهم وحصل خير كثير. الشرط الثاني أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة فلا يعتمر، وهذا قد أغاض جملة من الصحابة منهم الفاروق رضي الله عنه، وأنه يعتمر من السنة القادمة، وأنه يعتمر من السنة القادمة. الشرط الثالث أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فإنه يرده، ومن ارتد نسأل الله العافية لو حصل من الصحابة ورجع إلى مكة فإنهم لا يردونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا قال يعني إن من سيأتي سيجعل الله له مخرجا، كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وسهيل وغيره، يعني حصل لهم مواقف ويسر الله أمرهم. وأما من ارتد فهذا لا خير فيه. فعلى كل حال هذه 3 شروط. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى المدينة ولم يعتمر، لكن قبل أن يرجع يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أخذ ورد وأخذ ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ويعني لم يرى يعني منهم استجابة لقوله ابتداء، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن ينحر هديه عليه الصلاة والسلام وأن يحلق رأسه، وبالفعل خرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل. وجاء هنا في هذه الرواية أنه جامع من كان معه من نسائه عليه الصلاة والسلام، جامع من كان معه من نسائه، يعني هذا دليل على التحلل، دليل هذا على التحول على التحلل. فهذا أيها الإخوة هو الإحصار الأول، أن يكون الإحصار من عدو، أن يكون الإحصار من عدو. ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة يقول لا إحصار إلا بالعدو، ما في إحصار من نوع آخر، ولكن الحقيقة نعم الآية والسنة دلت على هذا، ولكن الصحيح أنه يعم أنواع الإحصار، أنه يعم أنواع الإحصار. النوع الثاني وهو الذي سنذكره الآن أن تخشى المرأة يعني من حيض يأتيها، أو أن تكون تخشى من مرض، يعني رجل مثلا يخشى مرضا لأنه مثلا عنده القلب الصمامات مثلا، أو عنده الكبد أو أشياء يعني من هذا، فنحن نقول له يشترط، ومتى اشترط وحصل له مانع فإنه يحل ولا شيء عليه. فلو أن المرأة قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو نحو هذه العبارات، يعني ليس شرطا أن تكون هذه العبارة، أو فأنا حل أو سأتحلل كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، فلا حرج في ذلك. أيضا لو فرضا هذا مريض القلب تعب تعبا شديدا وهو أحرم، ولما جاء المكة وكذا تعب تعبا شديدا، خلاص يحل إحرامه ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، كما سيأتينا في حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، يعني بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجي واشترطي. الأمر الثالث أو الإحصار الثالث أن يعرض للإنسان عارض، أن يعرض له عارض، مثل إنسان طيب ما فيه أي شيء، وبعدين لما جاء في الطريق الله يكفينا الشر حصل لحادث سيارة، أو أنه وهو مثلا يمشي في منى انكسر كسرا شديدا لا يستطيع يكمل، لا يذهب لعرفة ولا لمزدلفة ولا أي شيء، مرة منكسر ولا يمكن يحمل في عربيات ولا شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتحلل حتى ولو لم يشترط، هذا على قول بعض أهل العلم. ولذلك نحن نقول من كان في الحالة الثالثة الذي لم يشترط، حين الثانية اشترط، هذا الحمد لله أمر واضح، لكن يبقى لنا الحالة الثالثة، فيها حديث سنقرأه إن شاء الله تعالى، حديث عكرمة إن لم نتمكن الآن سنقرأه إن شاء الله غدا. أقول هذه الحالة الثالثة يعني من وقع فيها واشتد عليه الأمر يسأل أيضا أهل العلم، لأن فيها كلاما وتفاصيل وأقوالا لأهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع الإحصار، ويعني لعلي أتوقف عند هذا الحد، لأن يعني هناك جملة من المسائل، وحتى يتيسر الإخوة في التسجيل التوقف عند هذا الحد نتوقف عنده، ونكمل الحديث عن هذه الأحاديث الثلاثة غدا إن شاء الله تعالى مع ذكر الأحكام والمسائل المرتبطة به. المهم نحن الآن عرفنا معنى كلمة الفوات، وعلمنا الإحصار بأنواعه الثلاثة، اثنان الكلام فيهما واضح، والثالث فيه نقاش وكلام سنذكره إن شاء الله عند حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، سنتكلم في هذا بمشيئة الله غدا.
أحسن نعم الله
نأخذ
عليكم.
الآن لا أعطني الأسئلة. الحمد لله. هذا السؤال يعني مكرر أو طلب، يقول بعض الإخوة أنه يعني يستفيد من الدروس ومن كذا، فكيف يتواصل مع الدرس؟ نحن قلنا أيها الإخوة إما عن طريق منارة الحرمين الشريفين ستجد الدروس العلماء كلها سواء السابقة والموجودة الآن، أو يعني على وجه الخصوص مثل هذا الدرس نحن عندنا والله الحمد مجموعات جروبات يعني مرتبطة بالدرس، وأيضا الدرس له موقع على التليجرام، فإذا أحد يرغب يسجل رقمه عند الإخوة المشرفين على الدرس ويضاف معنا في المجموعات ويتواصل مع الدرس، يعني يتواصل في أي زمان وفي أي مكان، ولو رجع إلى منارة الحرمين الشريفين يجده ويجد غيره. هذا الأخ يسأل هل يكون مع طواف الوداع سعي؟ لا، لا سعي بعد، إلا إذا كنت ما سعيت سعي الحج فإنك تسعى، يعني يبقى عليك السعي. عاد هل يقدم عليه الطواف أو يؤخره بعده؟ الصحيح أنك تسعى، أنك تقدم السعي، تسعى ثم تطوف طواف الوداع، لأنك قد طفت طواف الإفاضة إما يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ثم تسعى بعده، تسعى بعده ثم تطوف طواف الوداع. نحن حجاج متمتعون عملنا العمرة وآتينا إلى المدينة وسوف نذهب إلى مكة يوم التروية، فهل علينا الإحرام من المدينة؟ نعم عليكم الإحرام، لأن التمتع الآن الذي مضى انقطع بسفركم، أنت الآن لست متمتعا، أنت الآن ستحرم من المدينة، إما تحرم بحج مفرد وإما أن تحج قارنا، وإما أن تحج قارنا، لأن خلاص يعني الراج عند أهل العلم أن التمتع ينقطع بالسفر، بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، هذا وين؟ ما بين مكة والمدينة تقصر فيه الصلاة، فهذا هو الراجح عند أهل العلم. عندما نقول الراجح معناه أن المسألة فيها خلاف طويل عريض عندهم رحم الله الجميع. هذا يسأل عن الذكر الجماعي وصلاة الفاتح وقصيدة البردة، هذه كلها بدع وخرافات لا تجوز، بل قصيدة البردة طافحة بالشرك، فيها أبيات شركية وقد نبهنا عليها، أيضا الطواف على القبر وطلب المدد، أعوذ بالله، طلب المدد هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، الدعاء عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. وذكر هنا جملة من الأسئلة، يقول من أتم حج الإفراد ثم أراد أن يعتمر هل يجوز له أن يجمع بين طواف العمرة مع طواف الوداع؟ والله الذي يظهر لي أن طواف الوداع شيء وطواف العمرة شيء، يعني يطوف هو الآن سيطوف العمرة ثم سيسعى ثم سيقصر ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع، فأنا أقول الذي يظهر لي والله أعلم والله أعلم أنه يعني ينهي عمرته ثم بذلك يطوف الوداع لا للعمرة وإنما للحج الذي جاء من أجله والله أعلم. وإن أخذ عاد بقول آخر خلاف هذا وأنه يكفي فالأمر إليه والله أعلم. هذا يقول صلينا قبل قليل المغرب بالساحة وقد تعدينا محاذات الإمام فهل صلاتنا صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة. نعم هو يعني السنة أنك ما تتقدم على الإمام، هذا أمر واضح ولا يحتاج الكلام فيه، لكن مع الزحام مع كثرة الناس مع لا حرج. أفتى علماؤنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء على جواز التقدم على الإمام سواء هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام، لا حرج يجوز أن تتقدم وهذا يعني من الاستثناء. هذا يقول المتمتع يوم التروية هل يقدم الطواف أم يذهب إلى منى؟ لا كيف يعني إذا كان متمتع فلا بد يأتي بالطواف والسعي ويحلق أو يقصر ثم يذهب بعد ذلك إلى منى. إذا كان الآن كلام في مسألة طواف وما طواف هذا قد يكون طواف قدوم ويكون إما قارنا وإما مفردا، ما في شيء اسمه يقدم على التروية، لا هو إذا كان معتمر معتمر لازم ينهي عمرته كاملة ثم يذهب بعد ذلك إلى منى. وهل على كل من جاء للطواف صلاة ركعتين حتى بعد العصر؟ نقول نعم هذه هي السنة أنه بعد الطواف بعد كل طواف يصلي ركعتين، هذه هي السنة حتى ولو كان في وقت نهي بعد العصر نعم يصلي. وقد قلت في هذا المجلس لا تضايق الناس فلا بد تصلي خلف مقام إبراهيم، لا صلي في الخلف في آخر الصحن في زحمة ادخل في المصابيح في الدور الأرضي أو فيما هو أعلى ولا تزاحم الناس هداك الله. يقول أي أنواع الحج أفضل المفرد أو القارن أو المتمتع؟ هو المتمتع، قلنا المسألة فيها خلاف وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام فيها في زاد المعاد وذكر هو وغيره من أهل العلم أن الأفضل هو التمتع وهو الذي قد تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه ساق الهدي فلذلك كان قارنا. قال وما معنى المسبل؟ المسبل هو الذي يكون إزاره أو ثوبه أو بنطاله أسفل من كعبه وهذا لا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.